أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد جزء من مذكرة العمرة، وبعدين ناخد جزاء الصيد من كتاب منار السبيل إن شاء الله. حكم من ارتكب محظورة، يعني في الإحرام، إيه الحكم في من ارتكب محظورة؟ في الصحيحين عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه لبة وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. هذا الحديث متفق عليه، فيه أن الرجل أحرم وهو جاهل، لا يعرف محظورات الإحرام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس جبة، عليه جبة، مفترض المحرم يكون عليه إزار ورداء، هذا لا عليه الجبة، وهو مصفر رأسه، يعني الحكم في من ارتكب محظورا. في الصحيحين عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه لبة وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. هذا الحديث متفق عليه، فيه أن الرجل أحرم وهو جاهل، لا يعرف محظورات الإحرام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس جبة، عليه جبة، مفترض المحرم يكون عليه إزار ورداء، هذا لا عليه الجبة، وهو مصفر رأسه، يعني كأنه حاطط طيب أو خلوق أو زعفران في رأسه وفي لحيته. فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، يعني أنه جاهل بالأحكام يعمل إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصنع، ولم يلزمه الكفارة هنا، كأن الرجل لجهله لم يعرف الحكم الشرعي فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما الذي يصنع ولم يأمره بفدية. هنا يقول لنا الفقهاء: فإذا تطيب المحرم أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك أو ناسيا للإحرام فلا فدية عليه. فالمحرم الذي يجهل هذه الأحكام أو الذي نسي أنه في إحرام فوضع طيبا أو وضع خلوقا، فعلى ذلك لا فدية عليه، ولكن يلزمه حين يتذكر أو حين يتعلم أنه ينزع عنه ذلك. فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لازمه المبادرة بإزالة الطيب واللباس كالناسي، وحد ذكره يبقى حالا ينزع عن نفسه هذا الثوب الذي لبسه أو يغسل أثر الطيب الذي عليه. وله نزع الثوب من قبل رأسه. لاحظ لو أنه أحرم لابس أفطان، لابس قميصا، هيجي عشان ينزعه هيخلعه من ناحية رأسه، ناحية رأسه هتتغطى، فهل يلزمه هو شقه عشان رأسه ما تتغطاش؟ يقول لنا الفقهاء: لا، لا يلزمه ذلك، وينزعه زي ما بينزع الثوب العادي. فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه، لأنه معذور. إن شرع في الإزالة، فرضنا الثوب بتاعه ضيق وجاي يخلع الأفطان، الأفطان اتحشر هو فيه ما طلعش منه إلا بالعافية، خد وقت في تطليه، يبقى هنا معذور ولا شيء عليه. لكن لو أخر الإزالة مع إمكانها وبغير عذر يبقى يلزمه الفدية، يعني عرف أنه لابس أفطان لا يحل له ذلك، طيب خليه على مصلي الظهر وابقى أخلعه بعد صلاة الظهر أو كده، نقول له: لا، حالا يلزمك أنك تنزع عنك هذا الشيء أو تأخذ فيه أسباب ذلك، لعله ما فيش عليه إلا هذا الثوب وهو في الطريق، يبقى على ذلك مش هيخلع ثوبه ويتعرى أمام الناس، ولكن هيرجع إلى مكان يستتر فيه لينزع هذا الشيء. فهنا ما فيش عذر وظل لابسا له بدون عذر يبقى يلزمه الفدية، لكن مع العذر التأخير من أجل الستر أو كذا يبقى على ذلك مجرد ما استتر يلزمه نزعه ولبس لبس الإحرام. إن تعذر عليه إزالة الطيب أو اللباس بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك، أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية عليه ما دام العجز، ومتى تمكن ولو بأجرة المثل لزمه مبادرة. العذر، العذر إنسان معذور لابس الثوب بس إيديه مقطوعة، ما محتاج إن حد ينزع عنه هذا الثوب ويلبسه ثوب آخر، يبقى لغاية ما يجد هو معذور ولا شيء عليه. حاط الطيب مش لاقي حاجة يزيل بها هذا الطيب، محتاج لصابون يغسل به أثر الطيب عشان يزيل، غسله بالمية وما طلعش، يبقى معذور لغاية ما يجد ما يزيل به هذا الطيب. لو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبة فلا فدية. هو عارف ان الطيب حرام ولكن بحط ايده على شيء، على ترابيزة، على كرسي، كرسي مطيب، فعلق على يده من اثر الطيب فلا شيء عليه، بس لا يلزمه حالا انه يغسل هذا الاثر. اذا حلق الشعر او قلم الظفر ناسيا لاحرامه او جاهلا تحريمه فلا فدية على الارجح في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره. إذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبة، كأنه بين الحاجة من مكان لمكان، افتكر الطيب اللي محطوط ده مسك افتكره يابس، بحيث لو حيشيله من مكان لمكان مش هيعلق بيده، طلع أنه رطب وأثر في يده، هنا لا شيء عليه لأنه ظنه أنه لا يعلق بيده، ولكن يلزمه غسل أثر الطيب. والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية. طبعا يلزم الأولياء أنهم ينبهوا أنهم يحترسوا لهؤلاء أنه لا ينزيون عن أنفسهم شعرا أو كذا، ولكن بفرض إنسان في أثناء نومه عمل في شعره أسقط شعرا وهو نايم مش داري، أو مغمى عليه فحدث به ذلك، أو إنسان مجنون وهو في أثناء المناسك نزع شعرا، طبعا أنه المجنون الأصل هو ما هوش مكلف بهذا الشيء، لكن فرضنا أنه كان هنالك إنسان وعلى هذه الصورة ونزع شعرا فلا فدية عليه. الصبي الذي لا يميز أيضا لا شيء، فرق بين الصبي المميز والصبي الذي لا يميز، لأن الصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية. وإذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا فلا يفسد نسكه ولا كفارة، وده الراجح فيها. الإنسان جامع في أثناء الإحرام، فلو فرضنا أنه فعلا كان هذا ناسيا لهذا الشيء فالراجح أنه لا شيء عليه، أو كان إنسانا أعدميا وأنه دخوله في الإسلام قريب وما يعرفش أنه في أثناء ما هو يحج يحرم عليه الجماع فيجهل، ومثله فعلا يجهل هذا الشيء، فلو جامع جاهلا أو ناسيا فحده لا يفسد ولا كفارة عليه. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم فعلا يجهل هذا الشيء، فلو جامع جاهلا أو ناسيا فحده لا يفسد ولا كفارة عليه. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه، لو إن إنسانا محرم ودا إنسان راح حلق له شعره متعمدا لذلك، المحرم لا شيء عليه، الإثم على من فعل هذا الشيء. فإن كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فالفدية تجب على الحالق ابتداء الذي فعل ذلك، سواء كان حلالا أو كان محرما. الإنسان حلق للتاني شعره، اللي اتحلق له شعره هذا محرم، اللي فعل به ذلك كان حلالا أو كان محرما، يبقى انتهك إحراما فالفدية على الفاعل وهذا معذور الذي فعل به ذلك. لو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية، وذكرناها في المرة السابقة أن المحرم قد يكون حلاقا المحرم، وبعدين أثناء ما هو محرم حلق لإنسان حلال، أو إنسان خلص أفعال العمرة وحب أنه يحلق شعره فهذا حلق له فلا شيء، هذا جائز، لكن محرم عليه أن يحلق شعر نفسه أو شعر إنسان محرم. يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعره، ولا يكره ببطون الأنامل، يعني حق الشعر إنسان بيهرش ما جائز أنه يهرش، ولكن مع الحاجة ويكون برفق بالأنامل، بأنامله ما هياش بضافره حتى لا يسقط شعره. لكن فرضنا أنه مش واخد باله هرش في شعره فسقط شعر لا شيء عليه، لكن تعمد أنه يسقط شعرا هنا الذي عليه الفدية. إن احتاج أن يحلق شعرا للحجامة جاز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم احتجم، عشان يحتجم في وسط رأسه يبقى ضروري حيزال بعض الشعر عشان يوصل للعرق اللي في الرأس يزيل منها أو يفسد فيها ويخرج الدم، فإذا احتاج إلى ذلك على قدر مكان الحجامة مع مرضه جاز أن يصنع ذلك ولا فدية. له أن يغتسل من الجنابة وله أن يفتصد إذا احتاج إلى ذلك، الفصادة قطع عرق لإسالة الدم كنوع من التطبب كان عندهم. روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمها أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، يعني ممكن يهرش إذا احتاج، فقالت نعم فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته. يعني هي بتقول الأمر سهل، الإنسان اللي محتاج لهذا الشيء يفعل، الإنسان عايز يهرش لا يمنع من ذلك. تقول أنا لو احتاجت ذلك وإيدي مربوطة حنعمل برجلي، فهنا فيه أنه يجوز الإنسان المحرم أنه يحتك معنا يهرش يعني لحاجة. الاكتحال يحرم بكحل فيه طيب، لكن إذا كان كحل ليس فيه طيب فلا يحرم، لا يحرم. يكره للمحرمة الاكتحال، المرأة المحرمة بالإسمد أشد من كراهته للرجال، إنه ما يحصل به من الزينة أكثر مما يحصل للرجل. ويعني في الماضي كان يحتاجون إلى الكحل في أثناء الإحرام يمكن ليه نوع متداوي إداوي، الآن الأطرة موجودة كثيرة والدهانات كثيرة فلا داعي لأنه يضع كحلا لا لتداوي ولا لغيره في أثناء الإحرام. للمحرم أن يغتسل في الحمام وذكرناها قبل ذلك، وله غسل رأسه بالصابون، وجاء في حديث الرجل الذي وقصه أو وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، والسدر يقوم مقامه الصابون. ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع، وكذا ذكره بحضرة المرأة. ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله عز وجل، ده في أثناء إحرامه. أبن اختصر بعض الأحكام اللي ممكن تتقرى وسهلة يعني مش محتاجة للتفصيل. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان في أثناء حجه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث هنا الرفث الإنسان يأتي النساء أو يذكر النساء أو كلام فيه ذكر الجماع ومن الأشياء الممنوعة في أثناء الحج. هنا لا رفث لا فسوق المعاصي لا جدال في الحج، لا جدال في الحج يعني لا يجوز المراء، إن إنسان يماري لا في الحج ولا في غير الحج يتعود المسلم أنه لا يماري ولا يجادل. ولا الجدال في الحج ثبتت المناسك التي أمر الله عز وجل بها، فهنا لا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، سواء في الحج أو في غيره، في الحج أشد. طب هل يجوز المحرم أنه يمشي شعرة يقول أشعار مثلا؟ جاء هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، إذا كان أشعارا فيها حكم فيها مواعظ جاز أنه يسمعه وأنه يقولها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلامه حسن، الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، الشعر زي وزي الكلام، الحسن حسن والقبيح قبيح. حديث صحيح ولا قبله في صحيح البخاري. لا بأس بنظر المحرم في المرآة، أنه هو في أثناء إحرام ينظر في المرآة يعدل من هيئته لا مانع. يستحب كون الحاج أشعث، يعني مش هيجي هو في أثناء الإحرام يحط زيت على راسه مثلا أو يحط طيب على راسه، ممنوع منه، اللي يترك شعره لا داعي لأنه يقعد يمشط فيه ويسرح فيه كل شوية في إحرامه، لا داعي لهذا الشيء. فالمستحب أن يكون أشعث، قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفسه، يزيلوا بعد ما خلص مناسك الحج يزيل بقى أثار الشعث وأثار الدرن اللي كانت موجودة عليه. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ربنا يتكرم سبحانه تبارك وتعالى ويباهي بعباده الحجاج فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. شعث الرأس معناه تفرق شعر الرأس، يقولون شعث الرأس، إنسان شعث في رأسه بمعنى أنه رأسه متفرق شعره، وإغبر عليه يعني التراب من أثر السفر ومن أثر الاهتمام بالمناسك. المرأة كالرجل إل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية، ولها أن تلبس الجلباب والقميص. وحقيقي في الكلام في المرأة تخالف الرجل في هنا بيقول لنا المرأة تخالف الرجل في أشياء من الإحرام ومن أعمال المناسك، بتخالف الرجل في أشياء. المخالفة يقول لنا أنها مأمورة بلبس المخيط، لأنه أستر لها تلبس الحاجات اللي مفصلة على بدنها بحيث أنها تستتر، كالقميص والجلباب والسراويل والخفين وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها. والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية. فرق بين المرأة والرجل في اللبس، الرجل منهي عن المخيط بلبس الإزار والرداء، لكن المرأة يجوز لها تلبس ما شاءت من مخيط. ثاني شيء أن المرأة مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية. الثالث أن إحرامها في وجهها، أنه شوف فرق بين إحرام المرأة والرجل، المرأة تلبس كل ثيابها إلا أنها لا تضع برقعا على وجهها، ما تحطش النقاب على وجهها، ولكن تسدل من فوق رأسها، تسدل بطرحتها، كذلك لا تلبس القفازين، بدائل ممنوعة منه، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا هنا أن إحرامها في وجهها فلا تغطيه إلا أمام رجال الأجانب فتسدل، يبقى هنا في غير وجود الرجال لا يجوز لها أن هي لا تسدل ولا تغطي وجهها، لكن إذا كان أمامها الرجال الأجانب على ذلك تستر وجهها أو تسدل. فإن سترته لغير ذلك لازمها الفدية. إذا كان بتستر المرأة وجهها لغير أن أمامها رجال أجانب تستتر منهم يلزمها الفدية. رابع شيء يستحب لها أن تخطضب لإحرامها بالحناء، والرجل منهي عن ذلك، الرجل مش هيزوق إيديه بيحط خضاب، ولكن المرأة هيكون منها أنه من طيب المرأة الحناء، والحالة الثانية هتستر جلد اليد، هتداري جلد اليد إذا كان البشرة حسنة تظهر تكون فيها فتنة أو شيء فتستر جلد اليد. المرأة تخالف الرجل في أشياء من هيئات الطواف والسعي، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف والسعي، منها الرمل والاضطباع. وحيجي التفسير للرمل والاضطباع، لكن يعني الرمل معناه أنه بتمشي أو يمشي الرجل بسرعة، يمد كهيئة الجاري، ما بيجريش ولكن شكله كأنه يجري، فيبقى في خطوة سريعة، خطواته سريعة كهيئة الذي يجري ولكنه لا يجري، يمشي يمد، ده الرمل. للطباع أن الرجل يكشف المنكب الأيمن، منكبه الكتف الأيمن بيكشفه في أثناء الطواف القدوم، لكن المرأة ليس لها ذلك. أما هي فتمشي على هينتها وتستر جميع بدنها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ومنها أنها يستحب لها أن تطوف ليلة لأنه أستر لها، ده إذا كان الطواف بالليل حيكون المكان فاضي، الآن بقى ليل نهار الطواف مزدحم، يبقى على ذلك هنا إذا والله وقت الطواف في خفيف حيث المرأة تقدر على ذلك يبقى هذا الأفضل لها. تمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة ما فيش أن المرأة بتجري في النص تخب في بين الصفا والمروة بين الميلين، ما فيش للمرأة ذلك، إنما الرجل يخب بينهما يسعى بينهما. الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، والحلق في حق المرأة حرام، يحرم على المرأة تحلق شعرها. يبقى هنا فرق بين الرجل يستحب له ذلك ويغفر له بذلك، والمرأة يحرم عليها أن تحلق في المناسك، إنما تقصر قيد أنملة. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره. ذكرنا أن من محظورات الإحرام أن الرجل يحلق شعره أو يقطع شعره أو يقص أظفاره، والمرأة كذلك. طيب إذا فعل هذا الشيء قلنا أنه فدية الترفه، فدية في الترفه هتبقى على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير، على التخيير. الفدية ذبح شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاث. يعني لو أن إنسانا قص أصفاره في أثناء الإحرام يبقى على ذلك يلزمه هذه الفدية، فدية الترفع، الفدية على التخيير إنه مخير. فربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام أو صدقة أو نسك، وهنا الصيام حيصوم ثلاثة أيام، حيصوم ثلاثة أيام من صيام أو صدقة، حيتصدق، حيطعم ثلاث آصع لستة مساكين. يبقى الصيام ثلاثة أيام، الإطعام حيطعم ستة مساكين ثلاث آصع، الصاع إذا كان من القمح هيبقى حوالي 2.25 كيلو من القمح، يبقى نص صاع لكل مسكين، أو حيطعم واجبة لكل مسكين من الستة المساكين. أو نسك اللي هي حتبقى ذبح شاة، ذبح شاة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أو عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. حديث متفق عليه. فإذا حلق أو قص شعرة واحدة يبقى هنا ده متعمدا، الكلام في المتعمد، أما الإنسان الناسي أو الجاهل بالحكم فلا، ولكن المتعمد لذلك بقى عليه في الشعرة الواحدة قبضة من طعام، قبضة من طعام أو مد من طعام، في شعرتين مدان، مدان قبضة من طعام. وإن كان أصل المد ملء اليدين، ملء الكفين، فهنا يعطى يتصدق يعني بشيء من طعام، في الشعرة الواحدة، في الشعرتين هيبقى مدين من طعام، في الثلاثة يبقى جامع، هنا جامع يبقى عليه دم في الثلاثة. الظفر نفس الحكاية، تعمد فقص ظفرا فعليه إطعام مدا من طعام، مد من طعام، مد من قمح، مد من تمر، شيء من طعام. إذا كان ظفرين يبقى عليه مدين، إذا كان أكثر من ذلك يبقى جامع عليه في الثلاثة. الظفر نفس الحكاية، تعمد فقص ظفرا فعليه إطعام مدا من طعام، مد من طعام، مد من قمح، مد من تمر، شيء من طعام. إذا كان ظفرين يبقى عليه مدين، إذا كان أكثر من ذلك يبقى جامع عليه الأشياء. فإذا حلق شعر رأسه وبدنه، لو هو محرم حلق شعر رأسه عليه الفدية، طب لو كان حلق شعر الرأس والبدن هي فدية واحدة، فدية واحدة. طب لو حلق شعر البدن فقط هي فدية واحدة، في شعر البدن فدية واحدة. تجب الفدية بتعمد إزالة ثلاث شعرات متواليات، سواء شعر الرأس والبدن، سواء ذلك في النتف أو الإحراق أو الحلق أو التقصير أو إزالة بنورة أو مرهم أو غيرها، أي طريقة من طرق إزالة الشعر فعلها عليه الفدية بسببها إذا كان محرما. إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه الفدية، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه. يعني هنا انتهك محظورات الإحرام، انتهك إحرامه بارتكاب محظور من المحظورات، سواء هذا المحظور خد طيب حط على إيد واحدة، خد طيب حط على جسمه كله، هو عليه في هذه الحالة أنه يفعل شيء من الثلاثة اللي ذكرنا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يجامع في الإحرام، قلنا الشيء الوحيد اللي بيفسد الحج هيبقى الجماع، واللي يبطله هيبقى الردة والعياذ بالله. هنا المجامع جاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه قبل أن يفيض. في روى البيهقي عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال: قضي نسككما وارجع إلى بلدكما. لاحظ أن الأول ده كان الرجل قبل طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، فأمره ابن عباس أنه ينحر بدنه، ده اختيار ابن عباس. وفي رواية أنه أمره أن ينحر جزورا بينهما، بين الرجل وامرأته، بين الاثنين. هنا لو انه الانسان بعد التحلل الاول هنا خلاص خلص المناسك فاضل له التحلل الثاني بانه يطوف بالبيت، لو انه جامع هنأمره بايه؟ الواجب عليه ان هو يرجع يحرم بقى من تاني من التنعيم، يحرم علشان يطوف بالبيت بنسك كامل، يحرم من التنعيم بعمرة ويأتي يطوف بالبيت. ولو قيل انه عليه في هذه الحالة شاء فقط هذا ايضا مجزي عنه، ولعل ابن عباس رضي الله عنه امره في هذا الاثر بانه بينه كأن المرأة دعته الى ذلك ففعل، فكأن الجزور بينهما. البيهقي هنا بيروي عن ابن عباس، وده إسناده صحيح عند البيهقي، الأولاني اللي هو رواه مالك عن ابن عباس رجال ثقات بس في تدليس أبي الزبير، أبو الزبير الراوي للحديث عن فيه. عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال اقضي نسوكما وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرج حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما واهديا هديا. دي فتوى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأمر إن هذا وهو محرم أفسد حده بذلك هو وزوجته، يبقى هنا فيها سفاهة بقى، إنسان راح كلف نفسه وأتعب بدنه وراح يحج وبعدين يفسد هذا الحج، فسد الحج. طيب كمل الحج بتاعك اللي انت أفسدته وعليك إيه؟ قال اقضي نسككما وارجع إلى بلدكما، بعد ما ترجع فإذا كان عام قابل فاخرج حاجين، عليك بقى القضاء تقضي مكان هذه الحد، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما. التفرق هنا ليس على الوجوب إنما على الاستحباب، يعني إذا وصلت للمكان اللي انت جمعتها في السنة اللي فاتت ألا ترجع تجمعها تاني، لا خليها هي في مكان وإنت في مكان آخر حتى لا ترجع تجمع مرة ثانية. قال واهديا هديا، فأمرهما بالهدي. وفي رواية ثم أهل من حيث أهللتما أول مرة، يعني القضاء من حيث أديتما، كان الأداء من هنا من البلد يبقى ترجع لبلدك تاني وتحرم من جديد في العام القادم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو قال وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته. هنا الأثر عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. كثيرا ما يأتي الإسناد يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فشوف هنا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه اللي هو مين؟ شعيب أبو عمرو، عمرو بن شعيب. الإسناد دايما يجي لنا يقول لك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فهنا يمكن ده يفصل لنا نفهم منه مين جده هذا. فلما نسمع اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه شعيب عن جده، يا ترى مين جده ده؟ هنا لعل حد يتوهم أنه محمد. ها شوف هنا بقى الرواية بيقول لنا إيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه. مين بقى اللي معه؟ مين؟ شعيب. يبقى هنا لما هو بيروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن جد شعيب، وهنا يبقى الإسناد إسناد متصل، إن شعيب رأى جدا لأنه أثبت هنا إنه قال وأنا معه يعني مع جده، يبقى الإسناد ده إسناد متصل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال ذهب إلى ذلك فسأله. وفيه ورع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، يعني هو عارف عنده الفتوى في هذا الشيء، ولكن وجد ان عبد الله بن عمر لعله افقه منه، طب روح لابن عمر اساله يقول لك ايه. قال شعيب فلم يعزم الرجل فذهبت معه. يبقى شعيب ادرك ابن عمر كمان، عبد الله بن عمر كمان، فذهب شعيب مع الرجل لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى. فقال بطل حدك. فقال الرجل فما اصنع؟ قال اخرج مع الناس. لاحظ قال ايه؟ بطل. اللهم نحن بنقول ايه؟ فسد. هو الصحابي مش ملزم بالاصطلاح اللي احنا بنقوله، الصحابي الصلاح ده جد بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن المعنى هو احنا بس عايزين نفرق بين ان بطل معناه ان اطلع بره الحج خالص، اطلع. فسد لا، كمل هذا الحج. لاحظ عبد الله بن عمرو هيقول له بطل وهيأمره بايه؟ بإكمال المناسك اللي انت فيها. يبقى هي هي، يبقى هنا الأمر المصطلح ده حادث بعدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج واهدي. يبقى هنا أمره أن كمل حج الفسدة بتاعتك دي، والعام القادم تحج من جديد، اصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج واهدي، أمره بالهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه. وأنا معه، مين اللي معه؟ شعيب. طيب، فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس. وبرضه في ورع عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، عبد الله بن عمر قال لك هذا شيء، روح لابن عباس شوف هيفتيك بإيه. عبد الله بن عمر أكبر من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. قال فذهبت معه إلى ابن عباس. يبقى شعيب أدرك جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأدرك ابن عباس، وأدرك ابن عمر. فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ وانت بقى تفتيني بإيه؟ فقال قولي مثل ما قال هو نفس. يبقى الثلاثة اجتمعوا على هذه الفتوى، الثلاثة اللي هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ده الأثر، ده أثر صحيح، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب، عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنا. وده برضو إسناده صحيح، عن ابن عباس رواه البيهقي بإسناد صحيح، إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنا، وعنه يجزي عنهما جزور. جمل جمل عن الاثنين لجمل. لاحظ قال على كل واحد منهما بدنا، كأن الفتوى اختلفت، يا ترى على الرجل بدنة وعلى المرأة بدنة الامرأة اللي جمعها، ولا على الرجل وحده ويجزي عن الاثنين. هنا بقى في رواية ثالثة تفصل لنا الأمر ده برضو عن ابن عباس، رواها البيهقي من طريق ابن خزيمة، وفيه إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء. يبقى هنا بقى تفصيل الأثر الثالث ده فصل لنا، إما المرأة أعانت الرجل على انتهاك هذا الإحرام من ساعدته على أنه تزينت له وحفاجة معها، يبقى على ذلك كل واحد عليه البدنة، لا الرجل هو اللي فعل بها هذا الشيء يبقى عليه هو وحده هذا الشيء. فرق بين هي تغري وبين أن الرجل هو اللي يكرهها ويفعل بها هذا الشيء فطوعته بعد ما إن هو ألزمه. يلزم من أفسد حدا أو عمره، الحكم بقى الفقهي هنا، تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج، فإن له تحللين. الفرق بين العمرة وبين الحج، العمرة لها تحلل واحد بس بعد ما خلصت السعي بين الصفا والمروة هتحلق شعرك تحللت من العمرة. يبقى قبل ما تنهي المناسك بتاعة العمرة أفسدها إنسان بجماع فسدت العمرة. الحج له تحللان، يلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدهما، وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولم يفرق بين صحيح وفاسد، وللأثار السابقة. طبعا الأثار السابقة ما فيش عن حد تاني من الصحابة خلاف ما قاله عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى على ذلك هنا هذه فتوى هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف. يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلة. لاحظ ان واحد ادى حد الفريضة وخلصها وبعدين رايح يعمل حد التطوع، في حد التطوع جامع اهله، ينفع انه خلاص ما انا حديت الفريضة وروح بقى وما عملش حاجة؟ صار الان كانت الحجة عليه نافلة ما هيش فريضة، صار الان القضاء عليه واجبا، صار القضاء واجبا، يجب عليه القضاء، لان النفلة منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقي العبادات، بخلاف باقي العبادات، ويقع القضاء عن المفسد، فإن كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه. وإذا خرج الرجل وزوجته المفسدين ليقضي الحج أو العمرة واصطحب في طريقهما استحب لهما أن يفترقا من الموضع الذي جمعها فيه،
هذا استحباب وليس فرضا واجبا. من المكان الجماعة فيه أنه هو وإذا ارتد في أثناء حدته أو عمرته يبطل النسك من أصله، فلا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام، لا في الردة ولا بعد الإسلام. هنا الأمر أنه لو ارتد على هذه الحالة بطل الحد بتاعه. طب الواجب عليه إيه؟ الواجب بأصل الشرعي أن عليه حده. طب إذا تاب لله سبحانه وتبارك وتعالى ورجع إلى الإسلام، هنا أبطل الحج، فاختار البعض العلماء أنه هو عليه يحد من قابل، يحد الحج بتاعه بطل الآن، هذا الذي فعله مش هيمضي في الحج بدأه على باطل، فقالوا أنه يمضي، فلا يمضي فيه لا في الردة وهو مرتد مش هنقول له كمل، ولا بعد الإسلام، هذا الحج بطل من أصله، فيبقى عليه حجة من جديد، عليه حجة من جديد. يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم، يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم، وهو دم ترتيب وتعديل. دم ترتيب وتعديل، إيه دم ترتيب وتعديل؟ لنا هنا الواجب عليه بدنة، بدنة ناقة أو بقرة، فإذا عجز عن البدنة أو البقرة يبقى عليه سبع شيئة، سبع خرفان يقومون مقام ترتيب وتعديل. يقول لنا هنا الواجب عليه بدنة، بدنة ناقة أو بقرة، فإذا عجز عن البدنة أو البقرة يبقى عليه سبع شيئة، سبع خرفان يقومون مقام البدنة أو البقرة. فإن عجز عنها قوم البدنة نقودا، ده معنى التعديل بقى. التعديل الواجب عليه أنه يذبح جمل، ينحر جملا ويوزعه على فقراء الحرم. عجز عنها، ما لقاش حد بيبيع جمل أو معهوش مال إن هو يفعل هذا الشيء، قال لنا إذا عجز عن البدنة ما عرفش يجيبها يبقى المال النقود بسعر مكة، شوف البدنة تمنها كام والنقود يشوفها تجيب قد إيه طعام، والطعام ده يطعم كام مسكين، يبقى على ذلك يطعم هؤلاء المساكين بهذا الشيء. إذا كان يعجز لا مع فلوس ولا قادر يشتري البدنة، يبقى في هذه الحالة حيصوم عن كل مسكين يوما، حيصوم عن كل مسكين يوما. يبقى الأمر أنه هو بنقول دم ترتيب وتعديل، ترتيب يعني على هذا النحو اللي بنقوله، الواجب عليه بدنة أو بقرة، هنا ما فيش يبقى سبع خرفان، ما فيش لدى ولا داء أو فيه بس هو معهوش مال لهذا الشيء، يبقى الفرض عليه حيقوم البدنة تمنها قد إيه، تساوي 1000 ريال فرضنا. طب 1000 ريال ده يجيبوا طعام من قمح أو غيره يكفي كام مسكين، يطعم كام مسكينة، كل مسكين نصف صاع منه، يبقى هنا يطلع والله حيجيب لنا يكفي 100 مسكين، يبقى عليه يصوم 100 يوم، إما يطعم 100 مسكين إما يصوم 100 يوم مكان. أقل ما يجزي أن يدفع الواجب إلى 3 من مساكين الحرم، ده عموما يعني إذا كان حيجيب هدي وبعدين حيوزعه يبقى حيوزع على مساكين الحرم. طيب ما لقاش مساكين هناك، طبعا مستحيل الآن ما يلاقيش حاجة كثيرين، لكن فرضنا مع عدم الوجود إلا القليل والأقل حاجة إنه طالما مساكين أقل العدد يكون 3، فإن دفع إلى 2 مع القدرة على الثالث ضمن يعني نصيب الثالث. على مفسد العمرة شيء، على مفسد الحج بدنة، ما لقاش بدنة هيبقى سبع شياء، لكن على مفسد العمرة شاء، فإن عجز قوم الشاة نقودا بسعر مكة حال الوجوب، ثم النقود بطعام وتصدق به. إذا عجز عن المال يبقى هيشوف الطعام ده يطعم كم مسكينا، هؤلاء المساكين هيصوم بعددهم، أو إنه هيشوف الشاة هتأكل كم مسكين، العدد المساكين اللي هيأكلوا من الشاة هيصوم بعددهم. إن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسدت عمرته، وعليه شاء إن كان استكرهها، وإن كان طاوعته فعلى كل واحد منهما. والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا من إفساد الحج ومن إفساد العمرة، وإذا كان في الحج فعليه البدنة، إذا كان في العمرة عليه الشاء. أما لمس الزوجة وقبلتها ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام، أنه سلم على زوجته قبل زوجته من غير شهوة فليس بحرام ولا فدية في ذلك. إذا استمنى بيده عصا، إذا أنزل منيا يلزمه الفدية، الفدية زي فدية الحلق هتبقى على الإيه؟ فدية ترفه، تبقى على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولا يفسد حجه ولا عمرته بالاستمناء. وأما إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا عمرته ولا فدية ولا فدية. وده اختيار الإمام الشافعي رحمه الله. وعند الحنابلة أنه عليه الفدية عليه الفدية عليه شاء إذا نظر وكرر النظر بحيث أنه أنزل أنزل يعني أنزل منية، ودي كلمة تعرفها على طول، فرق بين يقول فإذا نظر فأنزل لا يقصد المني الماء الدافق، لكن إذا قصد المزي لابد يذكر لابد يذكر. لما تقرأ في أبواب الصلاة في أبواب الوضوء في أبواب الصوم هتلاقي هذه الكلمة أنه في صيامه نظر فأنزل أنزل يبقى أنزل منيا مش مزيا، لكن إذا أراد ذكر المزي هيذكره هيقول فإذا أمزى، ففرق بينها. فهنا نظر فأنزل يعني سارت شهوته فنزل منه المني، فالراجح أنه بالنظر لا يلزم عليه الاسم فقط ولكن ليس عليه الفدية. المباشرة إذا باشر بالنظر لا يلزم عليه الاسم فقط ولكن ليس عليه الفدية. المباشرة إذا باشر غلاما حسنا، هذه هنا سد الزريعة من زرائع اللواط والعياذ بالله. فهنا الإنسان المسلم يغض البصر عن المرأة يغض البصر عن الغلام الأمرض خوفا أنه تسور شهوته. فإذا إنسان بهذه الصورة أنه قبل بشهوة لغلام أمرض يبقى على ذلك عليه ما على المباشر لامرأته من فدية لهو شاء. إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته، لأنه قبل السعي لسه ما سعاش والسعي من أركان العمرة، ويمضي في الفاسد وعليه القضاء وعليه الهدي. إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فعليه دم ولا تفسد عمرته ولا تفسد عمرته، يعني أنه خلص السعي ولكن قبل ما يحلق يتحلل من هذه العمرة، ففعل أنه جامع امرأته العمرة بتاعته صحيحة ولكن عليه الهدي الشام. جزاء الصيد نقرأ من الكتاب عندنا وبعدين نرجع نشوف الزيادات. بيقول لنا هنا الشيخ مرعي فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. الصيد احنا قلنا الصيد المحرم ليحرم على المحرم اللي هو صيد ايه البر، والجو تابع والجو تابع صيد البر حيصيد ارنب وحشي حصيد حمار وحشي جاموس وحشي حيصيد حمامة حصيد عصفورة، يبقى هنا ده صيد البر، عكسه بقى صيد البحر ربنا احل لنا صيد البحر. يبقى الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي. الصيد قلنا اللي هو بيجمع ثلاث صفات: أن يكون من صيد البر، أن يكون وحشيا، أن يكون مباح. أن يكون مباح يعني لا يملكه أحد مش ملك الحد، يبقى هنا يكون وحشيا ويكون مباحا ويكون من صيد البر، يبقى يعني لا يملكه أحد مش ملك الحد، يبقى هنا يكون وحشيا ويكون مباحا ويكون من صيد البر. يبقى الأهلي ليس بمحرم، هنا جاموس واحد مربي جاموس هنا لا يحرم عليه أن يسبحه، لكن جاموس وحش جاموس في صحراء أو في الغابة هذا اللي يحرم عليه أنه يصطاد. يبقى إذا اصطاد نعامة عليه بدنة عليه. طب يجوز له أن يأكلها النعامة اللي صادها دي؟ ومن حكمها حكم الميتة، لأن الصيد يحل بالتزكية، يحل بالتزكية أنك تذبحه بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذه حرم الله عز وجل ذبحها، يبقى هنا لا تحل لك، يبقى ما ينفعش فيها تزكية، يبقى حكمها حكم الميت. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، حمار وحش فيه في حمار الوحش وبقر الوحش بقرة لقضاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك. وفي الضبع كبش، وفي الضبع كبش، الضبع غير الذئب وغير الثعلب، وإن كان الثعلب عند الشافعية إنه حكم حكم الضبع لأنه عندهم مأكول، وعند الحنابلة الضبع بس هو اللي مأكول، إنه ده فيه النص أن الضبع صيد، الضبع صيد. إذا قتل ضبعا عليه كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، ده صحيح. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش برضو صحيح، يبقى فيها حكم النبي صلى الله عليه وسلم إنه صيد وفيه قضاء عمر وابن عباس بكبش، ده صحيح برضو عنهما. وفي الغزال شاء، في الغزال ذكرا أو أنثى ظبيا غزالا عليه إذا اصطاده ولا يجوز له أن يأكله، وإذا كان اصطاده حيا يلزمه إيه أن يطلقه يتركه ما يخدوش، لا يملك. وفي الغزالشة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، ولكن صحيح موقوفا بس على عمر صحيح. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. الوبر دابة أو دويبة زي القطة كده، دويبة قلنا أنه دويبة كالسنور، لونها أبيض أو أغبر فيها كدورة، وهي من دواب الصحراء، ولو عينيها شكلها جميل جدا، حسنة العينين شديدة الحياء. الوبر، فالوبر دويبة مأكول، فإذا صاد إنسان هذا الوبر فعليه جدي له نصف سنة، عليه جدي له نصف سنة، ده في الوبر. الضب نوع من الدواب برضو اللي بتبقى موجودة في الصحراء أو في الغابة كتيرة في بلاد الحجاز، شكله عمزة التمساح بس صغير الحاج، يحبوا العرب ياخدوه يصطادوه ويشهوه وياكلوه، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون ذلك، وأكل على مائدة صلى الله عليه وسلم. أما هو فلم يكن يجده في أرض قومه، لم يكن يجده في مكة صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعاف وكان يألف منه صلى الله عليه وسلم ما كانش يأكله، ولكن أكل على مائدة صلى الله عليه وسلم دليلا على أنه حلال وليس حراما. فلو أن إنسانا اصطاد ضبا فعليه جدي له نصف سنة. قضى به عمر وأربد، قضى بي. لاحظ أن في كل حاجة بيقول لك قضى بها فلان وفلان فلان وفلان، ليه بقى فلان وفلان؟ عشان يحكو به ذوى عدل منكم، هاديا ربنا سبحانه وتعالى أمر أن اثنين يحكوان مش واحد إليا. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. في اليربوع دويبة صغيرة زي الفار، شكلها عمز الفار جبلي، تؤكل ده اليربوع. فيها جفرة معزة، يعني لها أربعة أشهر. المعزة اللي هي فيها هذه الدويبة صغيرة، مش فيها خروف كبير، ولكن فيها معزة صغيرة، عمر المعزة دي أربعة أشهر. وفي الأرنب الوحشي، لو كان إنسان بربي أرانب في بيته أهلية يجوز أنه يذبحها في الحل وفي الحرم، لكن الأرنب الوحشي بيصطاده من الصحراء، هذا اللي لا يجوز له أن يصطاده، فإذا صاده فعليه الفدية. وفي الأرنب عناق برضو معزة صغيرة، ما كملتش سنة، معزة صغيرة لها أشهر دون الجفرة. الجفرة لأن لها أربعة أشهر يبقى دي أقل من إيه؟ من أربعة أشهر. يبقى إذا اصطاد أرنبا وحشيا عليه إنه عناق، معزة لها شهرين ثلاث أشهر. يروى عن عمر أنه قضى بذلك، ده صحيح. وفي الحمام، الحمام هو كل ما عبى الماء، أنواعه بقى، يعني هو اسمه حمام، اسم تاني زي ما هيجي بعد كده، فحيديك وصف بقى ما كان على هذا الوصف. الحمام صفاته ايه؟ قال الذي يعب الماء، اي كرع فيه ولم يأخذ منقار. فرق بين من يكرع يشرب الماء يحط بقه يشرب على طول، وبنشوف الفرخة تنقر وترفع رأسها، يبقى هنا دي بتاخد بالمنقار، نقطة تاخدها، لكن كرع الحمام يحط يعبي الماء، يبقى هذا كرع زي ما الإنسان يحط بقه في مية ويشرب، يبقى هنا مش هياخد نقطة ويرفع رأسه لفوق يعمل كذلك الحمام. يبقى كل ما كان هذا وصفه كرع وعب الماء. وهدر أي صوت، كرع ولم يأخذه بمنقاره قطرة كالدجاج والعصافير. وهدر أي صوت. هيذكر بقى أسماء للحمام أو لأنواع منه، كله داخل تحت مسمى الحمام. القطة والورش والفواخت، هذه أنواع من أنواع الحمام. فالقطة يقول لنا طائر من أنواع الحمام، يصوت القطة، قطة صوته هو بيصوت، وذلك يقولوا في المثل يقولوا أصدق من القطة، يعني اسم على مسمى، صوته بيعمل قطة قطة وهو اسمه قطة، يقول أصدق من القطة. الورش نوع من الحمام، لحمه أخف منه شوية، من أخف الحمام لحما ده الورش. والفواخت، الفواخت نوع من الحمام المطوق، كل دي فيها شيء، إذا قتل صاد حماما من الحرم، وهنا في الصيد سواء صاده متعمدا لصيده أو إنه ناسيا لإحرامه فصاده، أو إنه أخطأ فقتله، في كل الأحوال عليه الجزاء، عليه جزاء الصيد. نص عليه يعني إمام أحمد. وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، وهو صحيح عن ابن عباس. وما لا مثل له، ما لا مثل له، يبقى هنا في أشياء لها مثل أو قضى الصحابة فيها بشيء، فقضى به الصحابة بشيء مش محتاجين نحن نفتي فيها بشيء، طالما هم قضوا يبقى على ما قاله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هؤلاء. الذي لا مثل له كالإوز والحبار والحجل والكركي، ففيه قيمة مكانه أنواع من الطيور، أنواع من الطيور، الإوز، الوز كان هو اللغة اسمها إوز أو وز، الوز أو الوز معروف، الحبارة نوع من أنواع الطيور يضرب به المثل في الرعونة إنه أحمق، فيقولوا لنا إذا أحبت ولدها صارت أشد رعونة اللي هي الحبارة. الحجل نوع من الطيور، الكركي برضه فيه قيمة مكان، يعني طالما أن هذه الأشياء ما هيش معروف تشبه إيه، يبقى على ذلك قيمة في مكانها تساوي قد إيه، يبقى القيمة دي توزع على الفقراء. روي عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحجلة والقطاء والحبارة شاة يعني هنا ذكر روية بصيغة التضعيف، يعني سواء روية قاله في الكافي. يحرم صيد حرم مكة، يحرم صيد يعني في الإحرام يحرم صيد الحرم والحل، وأنت في أثناء إحرامك سواء إن أنت في مكة ولا في جدة ولا في أي مكان في حل ولا حرم، طالما أنت محرم يحرم عليك الصيد، وإذا صدت فعليك هذه الأشياء. لكن إذا كنت في حرم مكة أو في الحرم نفسه يبقى هنا يحرم عليك صيد الحرم، الحرم مكة حرم، منى حرم، المزدلفة حرم، يبقى أنت في أماكن الحرم هذه يحرم عليك الصيد سواء كنت محرما أو حلالا، سواء كنت محرما ولا حلالا يحرم عليك الصيد. لحديث ده إجماع في صيد حرم مكة يحرم إجماعا. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها، يشوفون تنفر الصيد، هش الصيد تكرشه تنفره من مكانه، فكيف بالصيد نفسه تصيده. الحديث متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا الحديث صحيح، ولا جزاء فيما حرم من صيدها. المعنى ان صيد حرم مكة فيه جزاء، جزاء مثل ما قتل من النعم، طب في صيد حرم المدينة لا، ما فيش فيه الجزاء، مش هنقول له انت اصطدت هذا الشيء يبقى عليك في المكان على الذي صاد في مكة، ولكن الجزاء بتاعه انه يضرب، يضرب، فقال لنا عنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربة، يعني انه يضرب ويؤخذ منه ما معه من اللي عليه معاه ادوات صيد، معاه الشيء اللي صاده، معاه الثياب اللي عليه، يؤخذ منه جزاء له حتى لا يصيد في حرم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحكمه حكم صيد الاحرام، حكم صيد الاحرام لما تقدم ان الصحابه قضوا في ده هنا رجع كلام الشيخ مرعي لصيد حرم مكة، صيد حرم مكة بيقول حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاء ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، للصوم فيه مدخل، المعنى أنه معهوش أنه يجيب بثمن، مثلا ألزمناه عليك شاء، عليك شاء وهنا معهوش ثمن الشاء، يبقى هنقول أنه عليك تقوم الشاء دي تطعم كم مسكينا وعليك صيام بعدد المساكين، وده قولي هنا للصوم فيه مدخل إذا لم يجد جزاء الصيد بعده الصوم. وقال أيضا في الشرح الكبير كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، كل من يضمن اللي بنحكم عليه بالضمان وهو محرم قتل صيدا كذلك وهو في الحرم، إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، والراجح أنه إذا قتله في الإحرام فلا جزاء ولا شيء عليه. يحرم قطع شجره وحشيشه، يحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماع في الحرم، يعني في حرم مكة يحرم أن يقطع الشجر والحشيش لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختل شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر نوع من النبات بيخلوه على سقوف البيت يسد به الشقوق اللي موجود عشان المطر ما ينزلش، والقبور لما يقفل القبر يحطه على القبور حيث يسد المداخل بتاعتها أو المنافذ اللي فيها. فالعباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلا الإذخر الناس محتاجين له، فقال إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، بغير فعل آدمي، لو حاجة مكسورة من الخشب اللي في الحرم أو مقطوعة من حشيش الحرم من غير ما يكون حد فعل هذا الشيء فيباح الانتفاع بها. قال أما بفعل آدمي لم يباح الانتفاع، وهذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، إن الإنسان لو اتقال إنه طالما خلاص أطح فلان ينتفع بها الناس وخلاص، فيقوم ينفتح الباب لكل من أحب إنه هو يقطع حاجة أو يستفيد منها يسلط من يقطعها، فقال سد للذريعة، فما قطعه آدمي لا ينتفع به. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني في قطع شجر الحرم إنه يحرم عليهم وقطع حشيش الحرم. تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاء، شوف يعني لو إنسان في الحرم في حرم مكة جاء على شجرة من شجر الحرم راح جاي نشر الشجرة قطعها، فإذا كانت شجرة صغيرة عليه شاء يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. ما فوقها ببقرة، شجرة كبيرة ببقرة. المروي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاء، الدوحة البقرة أو الدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الصغيرة. الشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه عن ابن عباس، وقد روي بعضه عن ابن الزبير. يضمن الحشيش والورق بقيمته، إن جاء على شجر فقطع الأوراق بتاعت شجر في الحرم، يبقى هنا يشوف قيمة هذه الأوراق يوزعها على فقراء الحرم، كذلك الحشيش اللي في الأرض. تجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ده في كل الدماء اللي ذكرناها، إذا كان إنسان يجب عليه بدنة فينفع نجيب بقرة مكان البدنة لأن هي هي منها. لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، يعني البقر هو هي زي الجمل، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، عن البقرة سبع شياه، عن الجمل سبع شياه، عن سبع شياه بقرة أو بدنة. لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، بس ده إسناد ضعيف، حديث ضعيف. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جزع هنا الدم الواجب لما يقول لنا إن في المحظور الفلاني عليه دم، عليه دم، إذا أراد بقرة أو بدنة لابد من النص عليه، إذا قال لنا دم فقط بعده إيه، هنا بيقول لنا المراد بالدم الوارب ما يجزئ في الأضحية، جزع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، ده المجزئ في الأضحية. جزع ضأن، الجزع من الضأن يعني الخروف اللي عدى ستة أشهر، عدى ستة أشهر على الراجح في المعنى، أو ثني معز، الماعز الثني يعني اللي عدت سنة، عدى عليها سنة فهي الثني، أو سبع بدنة، أو سبع بدنة يعني ممكن يكون سبع حجاج كل واحد منهم حج متمتعا يبقى كل واحد عليه شاة، ممكن السبع يشتروا مع بعض بقرة يبقى البقرة كل واحد عليه سبعها، عليه سبعها، يبقى ده سبع بدنة أو سبع بقرة. لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس شاة أو شرك في دم، شرك معنى اشتراك يعني في دم. وقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي، المعنى يعني لما تيجي كلمة عليه نسك عليه دم يبقى عليه الشاة. فإن ذبح أحدهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، فإن ذبح أحدهما يعني ذبح البدنة أو البقرة هتبقى أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. وهذا فيه نظر في مسألة إنه ذبح البقرة صارت كلها واجبة والفرض اللي عليه عليه سبعها فقط، يبقى السبع هذا اللي واجب، ولذلك يجوز أن يشترك مجموعة واحد عليه جزاء الصيد عليه شاة مثلا، يبقى هنا عليه سبع من البقرة، والآخر عليه التمتع عليه دم التمتع، والثالث عليه دم القران، والرابع عليه أنه يفعل شيء هديا للبيت تطوعا، يجوز أن يشتركوا الجميع في بقرة، ويبقى البقرة تقسيمها أن هذا أراد بها التطوع وهذا أراد بها الفرض، ولم تصل كلها فريضة. نشوف هنا في الصيد جزاء الصيد. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عن قبيصة ابن جابر الأسدي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم. ده قبيصة أصاب ظبيا، الظبي اللي هو ذكر الغزال يعني غزالا، وأنا محرم، فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي فذكرت ذلك له، فأقبل على رجل إلى جانبه، إن هو ذهب يسأل عمر رضي الله عنه إن أنا اصطدت ظبيا أو قتلت ظبيا وأنا محرم، فعمر أقبل على رجل بجواره فقال لي: اذبح شاة. قال: فلما انصرفنا قلت لصاحبي، يعني كأن قبيصة مش عاجبه الأمر إن عمر محتاج يعني يسأل اللي جنبه، فقال: قلت لصاحبي إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول، ما هوش عارف يفتي بإيه عشان كده بيسأل اللي جنبه، فعمر بن الخطاب سمعه فأقبل علي ضربا بالدرة وقال: أتقتل صيدا وأنت محرم وتغمس الفتية؟ يعني أنت قتلت الصيد وكمان مش عاجبك الفتية اللي بنقولها، أي تحتقر الفتية وتطعن فيها. قال الله عز وجل في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم، ها أنا ذا عمر وهذا ابن عوف، أنا عمر وهذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من إنسان ما يندفعش لما يسأل إنسانا ويجد الإنسان بيسأل غيره ما يقولش هو مش عارف أو كذا، عمر أمره الله عز وجل أنه يكون هو وغيره، ما يكونش وحده صاحب الفتية في ذلك. وعن طارق قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضب ففزر ظهره، رجل اسمه أربد داس على ضب فطحنوا في الأرض، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: أحكم يا أربد، أنت أحكم يا أربد، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين. برضو ما خدش باله عمر يقصده، عمر ما لقاش حد تاني يسأله إلا هو نفسه الجاني، فقال له: أحكم، إحنا الاثنين نحكم فيها. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني، ما بقولكش ما بجملكش عشان تقولي أنت أفضل مني، بقولك أحكم فيها. فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشة وجعله من الصيد، وجعله من الصيد، كونوا من الصيد، احنا قلنا من الصيد اللي حيكون وحشيا مباحا ممتنعة مأكولة، مأكولة يبقى الضبع يجوز أكله، يجوز أكله، ولا يقاس عليه الذئب ولا الكلب ولا غيره، هو هو فقط. وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، دي اللي ذكرناها في كتاب بتاعنا. بعد كده في حرمة مكة، باب في حرمة مكة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، هنا الخلا بمعنى الحشيش بس الرطب، الرطب، فإذا كان يابسا يبقى حشيش بس الرطب، الرطب، فإذا كان يابسا يبقى الكلأ أو الحشيش، الكلأ أو الحشيش. يبقى هنا قال: حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا. قال: إلا الإذخر. يحرم صيد حرم مكة على الحلال والحرام بالإجماع، فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضمنه، وضابطه أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء وقدر الجزاء وصفته. وإن ذبح حلال صيدا حرامية، حرم مكة على الحلال والحرام بالإجماع، فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف بسبب منه ضامنة، وضابطه أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء وقدر الجزاء وصفته. وإن ذبح حلال صيدا حرامية، حرامية حرم عليه، صيدا من صيد الحرم يعني، فالنسبة هتبقى حرمي، حرمي ويجوز حرامي أيضا، يقول هذا حرامي وهذا حرامي، لأصل كلمة حرامي إنه من إيه الحرم يعني. وأن إن ذبح حلال صيدا حراميا حرم عليه وعلى غيره أكله، لأنه ذبحه وهو محظور عليه أن يصيده ومحروم محظور عليه أن يذبحه، يبقى حكمه زي الميت لم يزك بهذا الذبح. ثم النبات قسمان، شجر وغيره. الشجر يحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذي، يبقى هنا إذا كان الأشجار مؤذية في الطريق تؤذي الناس، فيها أشواك يبقى تقطع لأذاها للناس، لكن الغير المؤذية لا. أما اليابس فلا يحرم قطعه، لو أن شجرة كبرت وأنه ما فيش فيها بقت يابسة ما فيش فيها نفع، يبقى على ذلك هذا لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه، إنما اللي يحرم قطعه الشجرة المثمرة النافعة. وإذا أخذ غصنا من شجرة حرامية ولم يخلف أو لم يخلف فعليه ضمان النقصان، يعني قطع غصن من الشجرة وما طلعش مكانه يبقى عليه ضمان النقصان. يجوز أخذ أوراق الأشجار، ورق الشجر يعني المتساقط من الشجر، ساقط من الشجر، لكن ما يخبطش الشجر بحيث أن ينزل ما عليه. حكم نقل ماء زمزم وتراب الحرم. يجوز نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد واستحباب أخذه للتبرك، يستحب أن يؤخذ ماء زمزم سواء أنك هتشربه هنالك أو أنك هتشربه تنقل للبلد بتاعتك، هذا جائز. وده أعظم ماء على الأرض ماء زمزم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها طعام وطعم وأنها شفاء سقم. والبئر زمزم بئر عجيبة جدا، يعني أي بئر بيحفرها إنسان بتقعد مثلا 50-60 سنة وبعد كده المية بتاعتها بتنضب، ولكن دي بقى لها آلاف السنين والماء على ما هو فيه، نقل من مكة للمدينة لبلاد الأرض والماء بيزداد على ما هو، وماءها أطيب المياه وأيضا ماء معقم، ماء معقم يعني اللي ياخده ماء زمزم يحلله ما عمره أبدا ما يجرى له شيء، الماء اللي هو موجود في البئر نفسها. لكن قالوا إن ممكن يحصل تلوث إذا نقل الماء بجركن بشيء من الجركن، لكن المية نفسها عمرها ما حصل فيها شيء من الكدورات، وده مع تحليل الماء الدائم فيه لا يجدون فيها أي أثر لنوع من أي أنواع الميكروبات في ماء زمزم. هذا كلام بتوع التحليل اللي بيحللوا زمزم، وعلى الانترنت موجودة المعلومات اللي هي عن ماء زمزم، مش بنقولها من عندنا. يجوز نقل ماء زمزم. يكره إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل، إن إنسان يأخذ تراب من الحرم وينقلها برا، إنه هنا لا ملوش إنه يفعل هذا الشيء، فإن أخرجه فلا ضمان. وقد روى البيهقي بإسناد عن جابر قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. قبل فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سهيل بن عمرو وطلب منه أن هو يهدي له في المدينة من ماء زمزم، فالرجل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتين. الحديث رواه البيهقي وقالنا الشيخ الألباني إسناده جيد، فالغرض أنه نقل ماء زمزم ما فيش فيه حاجة، وأنه فيه نفس الفوائد اللي هناك في أي مكان يكون. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ده حديث صحيح رواه الترمذي. ورواه البيهقي وفي رواية حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوة والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم يعني من ماء زمزم. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كره أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء، يعني تراب الحرم يظل فيه ما يخرجش من الحرم شيء من تراب إلا لسبب من الأسباب، لسبب لتوسيع أو لغيره، أما لغير ذلك فلا يخرج منه شيء. سترة الكعبة اللي هي الكسوة بتاعة الكعبة إذا أدمت وجابوا الكسوة الجديدة القديمة يتعمل فيها إيه؟ روى الأزرقي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهم. يعني مش هتقال أن الكسوة بعد ما تشالت مع الكعبة لها حرمة الكعبة مثلا، ولكن الكسوة جاز من يأخذها أنه يلبسها أنه ينتفع بها. لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره. هنا التبرك بالعبادة في هذا المكان، الحجر الأسود أنك تلمسه وتسجد عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن الإنسان يدور يقبل الكعبة كلها هنا هذه من البدع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما التقبيل كان بالحجر الأسود فقط. الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد، الحرم يخالف غيره من البلاد في إيه؟ أنه ينبغي ألا يدخله أحد إلا بإحرام استحبابا. إنسان رايح لأول مرة يبقى يجب عليه يدخل محرما بعمرة أو بحج، لكن إنسان داخل طالع فيستحب له أنه هو كلما ذهب إلى مكة أنه يدخل فيها بإحرام. ومنها أنه يحرم صيده على جميع الناس سواء الحلال والمحرم. ومن أحكام الحرم أنه يحرم شجره وخلاه، وأنه يمنع كل كافر من دخوله، إنما يدخلش كفار إلى الحرم إلى مكة أو إلى المدينة. ومنها أنه لا تحل لقطته لمتملك ولا تحل إلا لمنشد. اللقطة في غير الحرم إنسان بيبحث عن صاحبها سنة وبعدين بيتملكها، في الحرم لا ما يملكهاش، ولكن يدور على صاحبها وتبقى أبدا على ملك صاحبها، ليست لملك الذي يجدها. الحرم لا ما يملكهاش، ولكن يدور على صاحبها وتبقى أبدا على ملك صاحبها، ليست لملك الذي يجدها. ومنها تحريم دفن المشرك فيه. إنسان كافر مات هنالك في الحرم لا يدفن فيه، يدفن خارج الحرم ولا يدفن بداخله، ويجب نبشه منه. ومنها تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا، إنه الهدي الفدية تذبح هنالك وتوزع على فقراء الحرم، مش هترجع تذبحها في بلدك مثلا، لكن تذبح هنالك في الحرم. ومن أحكامه أنه لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله. إنسان مكي وحب أنه هو يعمل عمرة في أشهر الحج وبعدين يعمل أعمال المناسك الحج في أيام الحج، فهل هذا عليه دم التمتع؟ ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لنا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى دم المتعة اللي ربنا أمر بها هذا لغير أهل المسجد الحرام، أما أهله فليس عليه دم متعة ولا دم قران. ومنها إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة. أن إنسان قال لله علي نذر أني أذهب لمكة، فإذا هنا يلزمه أن هو يذهب إليها بحج أو بعمرة، بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى حرره الله. ومنها إذا نذر النحر وحده بمكة لازمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم. يعني في إنسان هو هنا مثلا في البلد يقول لله علي أن أنا أوزع أو أني أذبح خروف أو أني أذبح بقرة وأوزعها على أهل الحي هنا، يبقى هنا يجب عليك أنك تذبح هذه البقرة. إذا كان أهل الحي أغنياء ما يلزمك أنك توزع، ولكن توزع على فقراء في غيرهم في مكان آخر، يبقى ما يلزمش المكان كمكان إلا لحاجة أهله، لكن الحرم يلزم المكان كمكان. يبقى إذا نذر إنسان هديا للبيت ما ينفعش أن يهدي لمكان آخر أو أنه يذبح في مكان آخر. ومنها يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء. ومنها تضعيف الأجر في الصلوات بالمسجد الحرام وكذا سائر الطاعات. ومنها يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام وغيرهم يصلون في المصلى في خارج المسجد أو في الصحراء. ومنها لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه. إحرام المقيم بالحرم بالحج هنا حتى أهل مكة يهلون منها من جوه مكة، مش هيطلع برا مكة، لكن في العمرة هيخرج إلى الحل. ومنها لا يمنع أحد طاف وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، لما رواه الترمذي وغيره عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهنا فيها يعني خلاف بين العلماء في مسألة أوقات التحريم، أما بعد العصر وأما بعد الصبح فيجوز لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين، لكن إذا جاء على وقت التحريم وهو وقت يسير قليل هيبقى عند شروق الشمس وبعدها بحوالي 10 دقائق وربع ساعة، هذا الوقت اليسير يبقى يؤخر، ما يصليش في هذا الوقت ويؤخر حتى ترتفع الشمس. يصلي في أي وقت لغاية قبل غروب الشمس، فهنا قبل غروب الشمس بوقت يسير 10 دقائق أو كذا لا داعي لأن يصلي في وقت التحريم هذا. كذلك قبل وقت الظهر بدقيقة بشيء يسير من الوقت اللي هو وقت استقلال الظل بالرمح يترك الصلاة، فهتبقى الأوقات الممنوع فيها أوقات يسيرة قليلة، دقائق قليلة في اليوم كله، غير ذلك أي ساعة من ليل أو نهار يطوف بالبيت، يجوز الطواف حتى في أوقات تحريم الصلاة، لكن صلاة الطواف اللي هيصلي ركعتين بعدها لا داعي في الأوقات اليسيرة اللي فيها تحريم الصلاة. مكة أفضل وقاع الأرض لما روى الترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهنا الحديث دليل أن مكة أفضل بقاع الأرض. روى أحمد حديث صحيح، وروى أحمد عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجده. يبقى هنا أفضل من 100 صلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، يبقى الصلاة في مسجده ب1000 صلاة في غيره من المساجد. حديث صحيح. من فروض الكفاية أن تحد الكعبة في كل سنة فلا تعطل، وليس لعدد المحصلين لهذا الغرض قدر متعين. والآن الناس الكل يتوجه إلى الكعبة من ساعة ما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر بذلك، وكل خلق الله عز وجل يتمنى أنه يحج بيت الله الحرام. مسألة أنه فرض كفاية ما حدش بينظر مين اللي بيقيم فرض الكفاية، بل كل من يستطيع بيحب أنه يذهب إليها، ومن ذهب يحب يذهب إليها مرارا وتكرارا. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. المسجد الحرام وضع في الأرض، يبقى هنا كأن أرضه وقواعده أولها، والمسجد الأقصى بعده وضع، بخلاف رفع هيكون بينهم ألوف السنين بين الرفع، ولكن الوضع وضع في الأرض أول، وضعتها الملائكة، وضعه بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا إنه ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة بين وضع مكان البيت الحرام ووضع مكان المسجد الأقصى حرره الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.